إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وقد تكلمنا فيما مضى عن أحكام صلاة الجمعة على من تجب الجمعة ومن لا تجب عليه الجمعة وما جاء في الأحاديث في الترغيب فيها والتحذير من التخلف عنها ووقتها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وبماذا تدرك الجمعة وما هي السنة في الصلاة قبل الجمعة والصلاة بعدها وما هي الآداب التي يستحب للمسلم أن يأخذ نفسه بها يوم الجمعة والآن نقول ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة هناك أذكار وأدعية يستحب للمسلم أن يكثر منها يوم الجمعة وليلتها من ذلك الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبداية ونحن في أول لقائنا وفي ليلة الجمعة ويستحب الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أذكر الإخوة المشاهدين والمستمعين بأن لا ننسى ولا نغفل عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر في هذا الدرس إن شاء الله تعالى مما يستحب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعق فهذه الأعمال من خصائص يوم الجمعة من خصائص يوم الجمعة ومزاياه أنه فيه خلق أبونا آدم عليه السلام وفيه توفي وفي يوم الجمعة تكون النفخة نفخة الصعق التي قال الله تعالى فيها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فمن فضائل الأنبياء عليهم السلام ومناقبهم أن الأرض لا تأكل أجسادهم أجسادهم لا تبلى ولا تفنى بل كل نبي في قبره جسده الشريف المبارك كما كان ساعة دفنه لم يتغير منه شيء وهذا من خصائص الأنبياء عليهم السلام ومما يستحب يوم الجمعة من الأذكار قراءة سورة الكهف عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ويستحب الإكثار من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة ففي يوم الجمعة ساعة تستجاب فيها الدعوات ولا يرد فيها الدعاء عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر في يوم الجمعة ساعة إجابة. إذا سأل العبد ربه أعطاه، وإذا دعاه أجابه. يقول عليه الصلاة والسلام فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. ومما يستحب في الجمعة أن تكون في المسجد الجامع، أن تكون الجمعة في المسجد الجامع. فإذا كان في القرية مسجد جامع يجمع أهل البلد كلهم ويسعهم، فمن السنة ألا تقام الجمعة في مسجد غير هذا المسجد الجامع. ومن السنة ألا تتعدد الجمعة إلا على قدر الضرورة. فإذا كان البلد لا يكفي أهله مسجد، كانت الجمعة في مسجدين أو كانت في ثلاثة. وفي المدن الكبيرة يجتمع المسلمون في المساجد الجامعة. والحقيقة أن من الخطأ الذي هو على غير الهدي النبوي أن تقام الجمعة في الزوايا، يعني في الزوايا اللي تحت البيوت وغيرها، زاوية تكون 100 متر 200 متر. الحقيقة من الخطأ أن تكون في هذه الزوايا جمعة. يصلى فيها الصلاة الخمس نعم، لكن إذا كان يوم الجمعة أغلقت هذه الزوايا الصغيرة واجتمع الناس في المساجد الكبيرة، لأن الإسلام دعا إلى الاجتماع، اجتماع يومي واجتماع أسبوعي واجتماع سنوي. اجتماع يومي في الصلوات الخمس، هذا يجتمع أهل كل حي في مسجدهم، وإن تكررت وإن تكثرت المساجد والزوايا أهل كل شارع يجتمعون في مسجد أو في زاوية كل يوم خمس مرات. ثم اجتماع أسبوعي يجتمع أهل البلد كلهم قدر الاستطاعة في مسجد أو مسجدين على حسب العدد والكم. اجتماع سنوي أن يجتمع الناس في صلاة العيد في الخلاء خارج البلد كلها، أهل البلد كلها يخرجون إلى صلاة العيد في في مكان واسع، فضاء واسع، أهل البلد كلهم يجتمعون فيه. واجتماع سنوي أعم يشمل العالم الإسلامي كله، وذلك في الحج. فاجتماع المسلمين وهذه الصورة المشرفة التي يظهر فيها المسلمون بالكم الكثير في اجتماعاتهم التعبدية، هذا شيء يحرص على الإسلام. فيا ليت القائمين على الأمر مسؤولين عن المساجد يدعون إلى ذلك ويتولون تنفيذه، ألا يجمع في الزوايا الصغيرة وأن تكون الجمعة في المساجد الكبيرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي. وعن الزهري أن أهل ذي الحليفة كانوا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على مسيرة ستة أميال من المدينة. أهل ذو الحليفة اللي الميقات المعروف لأهل المدينة إذا أحرموا بالحج والعمرة، ذو الحليفة كان أهل ذو الحليفة ينزلون إلى المدينة فيصلون الجمعة في المسجد النبوي. وعن عطاء بن أبي رباح قال كان أهل منى يحضرون الجمعة في مكة، أهل منى يحضرون الجمعة بمكة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب التلخيص له لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي قربها. يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان المسلمون يجمعون ولا يقيمون جمعة في مسجد من مساجد المدينة، وكان في المدينة مساجد، وكان في عواليها وضواحيها مساجد، كانوا يصلون في المساجد الصلوات الخمس، لكن إذا كان يوم الجمعة نزلوا كلهم من منازلهم ومن العوالي فحضروا الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا إذا كان العيد يوم الجمعة؟ ماذا إذا كان العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة؟ إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد عندنا رخصة في ترك صلاة الجمعة. إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد نصلي العيد صباحا، ومن شاء أن يتخلف عن صلاة الجمعة فيرخص له في ذلك. عن زيد بن أرقم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. يبقى لو جه العيد يوم لو جه العيد يوم الجمعة هنصلي العيد الصبح. صلاة العيد هذه تسقط صلاة الجمعة عمن شاء، فمن أراد إذا صلى العيد أن يتخلف عن الجمعة بعد ذلك فمعه رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يستحب للإمام أن يقيم الجمعة، يعني العامة يتخلفون معهم رخصة، أما الإمام والخطيب الراتب للمساجد يستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، لأن التخلف عن الجمعة يوم العيد رخصة. يمكن واحد عايز يصلي الجمعة يزداد أجرا، فالإمام يقيم الجمعة ليشهدها معه من أراد أن يشهدها، ومن لم يكن شهد العيد يشهد الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. جاء العيد يوم الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس فقال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، عيد الجمعة وعيد الفطر مثلا وعيد الأضحى، فمن شاء أجزأه من الجمعة، يعني من شاء اجتزأ بصلاة العيد عن الجمعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنا مجمعون، يعني أنه عليه الصلاة والسلام سيقيم الجمعة كما قلت ليشهدها من أراد أن يشهدها ومن لم يشهد العيدين. وبذلك ينتهي فقه صلاة الجمعة. فماذا عن فقه صلاة العيدين؟ صلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمره بالخروج لها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك صلاة العيدين أبدا وأمر بالخروج لها. ففي الحديث عن أم عطية قالت: أمرنا، تعني النساء، أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، يعني الشابات التي في العادة لا يخرجن ويلزمن البيوت ويستترن، أمرنا أن يخرجن لصلاة العيد. وعن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه، أي مع زوجها، في 6 غزوات. فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الجرحى. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ لو إن امرأة مسلمة ما عندهاش جلباب تلبسه وتروح تصلي العيد، هل لها عذر إن هي تتخلف عن شهود العيد ما دام مش لاقية جلباب تلبسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. فأمر عليه الصلاة والسلام من عندها فضل جلباب، اللي عندها جلبابين 3، إذا كانت أختها المسلمة ما عندها جلباب يوم العيد تديلها جلباب من جلابيبها حتى تخرج لصلاة العيد. ووقت صلاة العيد هو بعد زوال وقت الكراهة. احنا لما تكلمنا فيما مضى عن مواقيت الصلاة عرفنا احنا عندنا 3 ساعات نهينا عن الصلاة فيها، ومراد بالصلاة صلاة التطوع الذي لا سبب له كما سبق تفصيله. هذه 3 ساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. إذن أول النهار من بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس هذا وقت كراهة، وحتى تطلع وترتفع بعد ارتفاعها يزول وقت الكراهة. فإذا زال وقت الكراهة هنا بدأ وقت صلاة العيدين. يبقى وقت صلاة العيدين بيكون في أول النهار بعد ارتفاع الشمس. عن يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، يعني ذلك الصحابي خرج يصلي العيد كان عيد فطر أو أضحى شك الراوي، فالإمام اتأخر، الإمام اتأخر عن الصلاة، فقال ذلكم الصحابي: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، يعني بالتسبيح صلاة النافلة، يعني بعد ارتفاع الشمس وزوال وقت الكراهة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العيدين. ومن هذه الأحاديث السابقة نعلم أن محل صلاة العيد هو الخلاء وليس المسجد، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج لها وعمل بذلك من بعده. يبقى السنة في صلاة العيدين أن تكون في الخلاء خارج البلد، في فضاء واسع خارج البلد يخرج المسلمون إليه رجالا ونساء وصبيانا ويصلون العيد في الخلاء، ولا تصلى الصلاة العيد في المسجد إلا لضرورة، إلا لضرورة، ولا يتعدد الخلاء أيضا إلا لقدر الحاجة، كما أن الجمعة لا تتعدد في المسجد إلا على قدر الحاجة، كذلك أهل البلد في العيدين لا تتعدى المصليات إلا على إذا كثر أهل البلد واتسع البلد ومصلى واحد لا يكفي البلد، فلا مانع أن يكون في البلد واحد أكثر من مكان وأكثر من ساحة تقام فيها صلاة العيدين. هل لصلاة العيدين أذان وإقامة؟ يعني احنا عرفنا الأذان فيما سبق الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وعرفنا ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة، هل صلاة العيدين لها أذان وإقامة؟ عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. يبقى صلاة العيدين لا أذان لها ولا إقامة، وإنما يخرج الناس إلى مصلاهم فيجتمعون فيه حتى إذا جاء الإمام أقام الصلاة مباشرة، دخل في الصلاة بلا أذان ولا إقامة. وإن قيل الصلاة جامعة فلا بأس. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
نحمد الله عليكم.
بالله يا شيخ، ما حكم صلاة الجمعة الثانية؟
الجمعة الثانية؟
نعم.
ما المراد بالجمعة الثانية؟
هنا في تونس سمعت ثم الجمعة الأولى وثم الجمعة الثانية. الجمعة الأولى في وقتها مدي ساعة ومعتها في ال وفي الجمعة الثانية قريبة العصر، تجمع مع صلاة العصر.
الجمعة ساعد صلاة العصر؟
قبل صلاة العصر معتها بدخلك. مسج في تونس هنا صلي الجمعة ومعتها والعصر جمعة.
طيب تفضل.
السلام
عليكم. السلام عليكم. أسأل الله تعالى أن يهيئ لكم ولجميع المسلمين من أمرهم رشدا. عرفنا أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وقت الجمعة وقت الظهر، إذا زالت الشمس دخل وقت الجمعة، وعرفنا أن الأصل في الجمعة أن تكون في المسجد الجامع ولا تتعدد الجوامع والمساجد إلا على قدر الضرورة، ولكن إذا دعت الضرورة لتكرار الجمعة في المساجد فلا بأس، بس يكون الوقت واحد، يكون الوقت كله في بعد الزوال، يكون الوقت كله بعد زوال الشمس. أما تأخير الجمعة إلى العصر وتجمع الجمعة والعصر هذا غير صحيح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على التخلص منه. نقول نعم. معنا اتصال آخر.
عليكم.
عليكم سلامة الله.
سمعت فضيلة الشيخ.
تفضل.
عندي ثلاث أسئلة بس بعد إذن حضرتك. السؤال الأول، لو اللي عنده ثلاث ريح ممكن لو مثلا بيصلي العشاء ويصلي ركعتين والعشاء دانت، ممكن يصلي بهذا الوضوء يصلي المغرب وركعتين وفضل له ركعة والعشاء دانت عليه؟
طيب.
يجوز إنه يصلي العشاء كمان بنفس الوضوء ولا يتوضى من جديد؟
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لو خلص مثلا صلاة المغرب وفضل يجي 10 دقائق على العشاء يتوضى تاني ولا نفس الوضوء يجوز للعشاء؟
ما هو ده يعتبر السؤال نفس السؤال.
السؤال الثالث، بقى في بعض النساء عندهم ميه بتنزل منهم كده
اي
بدون حمل وبدون حاجه.
اي نعم نعم.
افرازات.
نعم نعم.
طب دي يعني لو عاوزه تتوضى لازم تستنجى منها ولا ما فيهاش حاجه؟
طيب حاضر،
جزاك الله خير.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بيسأل الاخ الكريم عن صاحب انفلات الريح، بالمناسبة يا إخوان أقول انفلات الريح مع المراد به الريح الدائم، الريح الدائم بمعنى أن الصلاة بتاخد مني 5 دقائق، لا تمضي 5 دقائق إلا ويخرج من الريح مرتين 3 4، هذه معنى انفلات الريح. لكن الشيء العارض، يعني الشيء العارض يعني لظروف معينة، أكلة معينة، مغص طارئ، هذا مش انفلات ريح. إذا خرج الريح لظروف مرضية طارئة هذا مش انفلات ريح، على صاحبه إذا خرج الريح أن يتوضأ ويعد الصلاة. لكن انفلات الريح معناه ريح دائم الخروج من هذا الإنسان لعلة، ولا تمضي 5 أوقات اللي هي وقت الصلاة إلا ويخرج منه الريح يعني مرتين 3. بمعنى لو قلنا له إذا خرج الريح اطلع يتوضى، هيطلع يتوضى ويجي يصلي تاني يطلع الريح، لو قلنا له يتوضى يبقى في مشق، فهذا معنى انفلات الريح. فهذا الانفلات من الأعذار التي تبيح للمبتلى به أن يصلي صلاته بوضوء واحد وإن خرج منه الريح لا يبالي به، وإن خرج منه الريح لا يبالي به، لكن لا يجمع بين الصلاتين، لا يجمع بين الصلاتين بوضوح، وإنما يتوضأ لكل صلاة. أما الإفرازات التي تنزل من النساء فالإفرازات المهبلية قال فيها العلماء أنها كالعرق، ليست نجسة ولا تنقض الوضوء، ليست نجسة ولا تنقض الوضوء. أما إذا كان هناك إفرازات من المثانة أو من الرحم لظروف مرضية معينة فهذه نجسة وتنقض الوضوء. نعم، معنى اتصال آخر. أيوة نعم.
يا شيخ،
نعم،
ما حكم سفر البنت إلى بلاد الكفر بدون محرم من أجل الدراسة؟
نعم،
حاضر، جزاك الله خيرا.
وإياك. تسأل الأخت الكريمة عن سفر البنت إلى بلاد غير إسلامية من أجل أن تدرس هناك وذلك بدون محرم. الجواب: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى للحج. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا مسجل اسمي خارج في الجهاد في سبيل الله في الغزوة الفلانية، ومراتي طلعت حج. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فحول وجهة الرجل من الجهاد في سبيل الله إلى الحج حتى لا تسافر امرأته بلا محرم. فلا يجوز سفر البنت بلا محرم فضلا عن أن تقيم في بلاد غير المسلمين بدون محرم، هذا لا يجوز شرعا. نعم، اتصال آخر.
هاتي الرحمة. السلام عليكم.
عليكم سلام ورحمة الله.
استأذن حضرتك فضيلة الشيخ، عايزة يعني معلش هو سؤال مش في الموضوع، بس بالله عليك تجاوبني حضرتك. أنا ليا بنتي عندها 14 سنة، كانت بفضل ربنا لابسة الإزدال بقالها 2 سنين، جات اتضايقت منه شوية أيام كده فقالت لوالدها أنا عايزة أقلع. فبالفعل راح وجاب لها هدوم وجاب لها حاجات وقال لها أنت مش هتلبسي تاني. فأنا قلت لوالدها لو هي خرجت كده أنا مش هخرج معاها، وأنا زعلانة منها ومش بكلمها. فهو والدها بيقول لها أنت حرة، أنت أمك، بس ما تخرجيش معايا بالخيمة اللي أنت هتلبسيها دي. هو من النوع اللي هي بتحب تتفرج على التلفزيون وبتتفرج على التمثيليات، وهو نفس الشيء. إيه تعاملي، إيه حدود تعاملي معاها عشان ترجع لربنا تاني أو تلبس اللبس اللي ربنا أمرنا بيه؟ أنا مش عارفة أعمل معاها إيه ومش عارفة أعمل مع والدها. اتكلمت مع والدها يقول لي الدين يسر ومش عسر، اتكلمت معاها ده حرام يقول لي لا سيبيها تعيش سنها. طب تعيش سنها في حاجات حرام؟
بارك الله فيك،
ربنا يبارك لك. يعني أنا مش عارفة أعمل، أخصمها أهجرها؟
طيب
اسمعي، قالوا لي هجريها.
اسمعي النصيحة إن شاء الله.
ماشي، هي بعدين مشتتة بيني وبين والدها، يعني والدها يقول لي
ماشي اسمعي النصيحة،
يقول لي لا هي مش هتخرج معايا بيه. أنا بقول لها مش هتخرجي إلا معايا بالإزدال. بالله عليك تقول لي إجابة استفاضة.
حاضر،
عشان بس أنا خايفة أتحاسب عليها يوم القيامة.
اتفضلي. حاضر،
ماشي، شكرا. سلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. على الإخوة والأخوات الذين يجدون من أبنائهم وبناتهم انصرافا عن الدين وصدا عنه أن يستعينوا عليهم بالدعاء الذي قال الله تعالى في حكاية عن الصالحين: وأصلح لي في ذريتي. الدعاء عامل مهم جدا من عوامل الهداية ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، أنه كان يدعوهم إلى الله ويدعو الله أن يهديهم. كان يدعوهم إلى الله ويدعو الله أن يهديهم. فنصيحتي لك ولكل أب وأم أن يستعينوا على هداية أولادهم بدعاء الله عز وجل وسؤال الله لهم الهداية. هذا شيء. الشيء الثاني، أهم شيء أن تصلحي ما بينك وبين زوجك، أن تصلحي ما بينك وبين زوجك، بمعنى أن تتفقوا على أسلوب التربية، تتفقوا على أسلوب التربية، كيف نربي أبناءنا. من الخطأ أن يكون فيه شقاق وخلاف بين الأبوين، كل واحد له وجهة نظر في التربية، وكل واحد له طريقة في التربية، وكل واحد يخطأ الآخر في طريقته أمام الأولاد وفي غياب الأولاد. هذا له أثر سلبي جدا على تربية الأبناء. الأم تريد أن توجه، الأب يقول لا اترك البنت اترك الولد. العكس، الأب يريد أن يعاقب، الأم تقول لا ما تضربش. هذا لا يجوز. المفروض عليك وعلى جميع المسلمات أن يكون فيه تفاهم بين النساء وبين الرجال، كيف نربي أبناءنا، ونقدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونحرص على أن يكون أبناؤنا أبناء صالحين، لأن صلاح الأبناء بينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة. والله تبارك وتعالى مدح عباده عباد الرحمن بقوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. هذا شيء. الشيء الآخر بالنسبة لك مع البنت، يبدو أن الأب لم يكره البنت على خلع الإسدال، وبالدليل هو كانت لبسته قبل كده سنتين عن طريق تربيتك لها وتوجيهك لها. البنت لبست الإسدال سنتين وأبوها كان سيبها، لكن البنت نفسها لما أرادت أن تخلع أبوها شجعها على ذلك. إذن عليك أنك أنت تتقربي من بنتك. الهجر الحقيقة، الهجر والخصومة للأولاد الوقت تقريبا يعني ثمرته ضعيفة ونتيجته شبه معدومة جدا، لأن العيال لم يعودوا يتأثرون بحكاية الهجر والخصومة دي. يعني هتخصميها خصميها مش مشكلة، هي عايزة تعمل اللي في دماغها وخلاص. فإذا لم يبق أمامنا إلا الرفق واللين، الرفق واللين. طبطب عليها، حضنيها، خديها دايما في حضنك، ادي لها اللي هي عايزاه. ما تتكلميش معاها في الدين بصفة مستمرة، خلي الكلام في الدين والموعظة والدعوة لأوقات معينة كده وأسلوب حسن، رغبيها هي حتى تحب هذا الأسلوب وتحبك أنت وتسمع كلامك. وأسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكم وأحوال المسلمين أجمعين إن شاء الله. أي نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سعة الله.
أبو يوسف من ليبيا. شيخ
أهلا بك يا مرحبا.
أهلا بك. مثل غسل الجمعة واجب ولا سنة يا شيخ؟
ماشي حاضر، عندك سؤال آخر؟
الأمر الثاني يا شيخ، أنا طبعا تونس من ليبيا، صلاة الجمعة ما يقمتهاش مع العصر، لكن في ناس تصلي الأول في بداية الوقت وفي ناس تصلي أخر الوقت قبل صلاة العصر يعني.
نعم
أيوة، وبارك الله فيك
يا شيخ. يا مرحبا بكم. الأخ أبو يوسف جزاه الله خير بيسأل عن الغسل الجمعة، هل هو واجب؟ أي نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، فلا مجال لصرف هذا اللفظ عن ظاهره بأن يقال مستحب. فحقيقة العلماء طبعا لا شك لهم مذاهب في مسائل غسل الجمعة، وتقريبا الجمهور على الاستحباب، صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره بقراء أخرى، ولكن الحقيقة الراجح الأخذ بهذا الظاهر، غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن استطردنا في إجابة إخواننا نعود نقول: صلاة العيدين ليس لها أذان ولا إقامة، إنما يجتمع المصلون يبكرون بالرواح، فإذا جاء الإمام قبل الوقت أو عند دخول الوقت قام وقام الناس معه بلا أذن ولا إقام. وإن قيل الصلاة جامعة فلا بأس في ذلك إن شاء الله. طيب، كيف نصلي العيدين؟ صفة صلاة العيدين كيف هي؟ صلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان، يكبر فيهما 12 تكبيرة، 7 في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، و5 في الثانية قبل القراءة. يعني الإمام يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ونحن وراءه الله أكبر، وبعدين يكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام هذه قبل أن يقرأ سبع تكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبع تكبيرات. هل هناك ذكر أو دعاء بين كل تكبيرتين؟ ورد عن بعض السلف أنه كان يقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وسلم، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وسلم، وهكذا. وبعد التكبيرة السابعة لا دعاء، يبقى بنكبر بين كل تكبيرتين، فإذا كبر السابعة ليس هناك دعاء بعد التكبيرة السابعة. ويقرأ الإمام الفاتحة، ويستحب أن يقرأ في بعد الفاتحة في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ويتم الركعة الأولى. فإذا قام إلى الركعة الثانية كبر من السجود واعتدل، إذا اعتدل قبل أن يقرأ يكبر خمسة: الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وسلم، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وسلم، وهكذا. وبعد التكبيرة الخامسة ما فيش دعاء أو فيش ذكر. ثم يقرأ الإمام الفاتحة، ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية الغاشية، ويتم صلاته على هذا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع. وعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله قال: خرج عمر يوم العيد فأرسل إلى واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم؟ قال: بقاف واقتربت. يبقى من السنة للإمام في صلاة العيد أن يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة والأعلى، وفي الثانية الفاتحة والغاشية، ويستحب مرة ثانية أن يقرأ الفاتحة وقاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية الفاتحة واقتربت الساعة وانشق القمر. فإذا فرغ الإمام من صلاة العيدين قام فخطب الناس، يبقى صلاة العيدين الخطبة بعد الصلاة على خلاف الجمعة، الجمعة الخطبة قبل الصلاة، أما العيدين الصلاة أولا ثم الخطبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. هل هناك صلاة تطوع قبل صلاة العيدين؟ أنا رحت المصلى، هل هناك سنة؟ يعني أنا تعلمت لما روح الجمعة أصلي قبل الجمعة. طب روحت أصلي العيدين، هل هناك سنة قبل العيد أو بعد العيد؟ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها. احنا عرفنا أن السنة أن صلاة العيد تكون في الخلاء، الخلاء ده مكان مش مسجد، فمش محتاج تحية مسجد. يبقى أنت لما تروح يوم العيد الصبح مصلى العيد في الساحة المعروفة تخش تقعد على طول، ما تصليش ركعتين لأن ده مش مسجد مش محتاج تحية، وما فيش سنة للعيد قبلية ولا بعدية. لكن لو كانت صلاة العيد في المسجد فدخلت المسجد طبعا هتصلي تحية المسجد. هناك أعمال وأذكار أيضا مستحبة يوم العيدين، كما عرفنا ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة، كذلك يوم العيد عندنا أذكار وأدعية وأعمال مستحبة. مما يستحب يوم العيد: الاغتسال، يستحب للمسلم إذا أراد أن يخرج للعيد أن يغتسل. عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى، هذه الأيام يستحب فيها الغسل، وأما الجمعة فعرفنا أنه واجب. كذلك يستحب لمن أراد شهود العيد أن يلبس أحسن ثيابه، ودي الحمد لله يعني عادة جاري العمل بها، نحن كلنا يوم العيد بنلبس الجديد، هذا من السنة أن الواحد يوم العيد يتجمل بأحسن ثيابه. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، ويستحب يوم عيد الفطر أن يأكل المسلم في بيته قبل أن يخرج للصلاة، بخلاف يوم عيد الأضحى يستحب أن لا يأكل إلا بعد أن يصلي ويرجع يذبح أضحيته ويأكل من أضحيته. يبقى عندنا عيد الفطر يستحب أن تأكل في بيتك أي شيء قبل أن تخرج للصلاة، أما يوم الأضحى يستحب ألا تأكل حتى تصلي ثم تنحر ثم تأكل من أضحيتك. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، يوم الفطر قبل ما يطلع العيد يأكل تمرات. وعن أبي بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. كذلك يستحب لمن خرج إلى المصلى يوم العيد أن يخالف الطريق، بمعنى أنك أنت تروح للمصلى من مكان وترجع من مكان تاني، يعني ما ترجعش من نفس الطريق اللي أنت رحت فيه المصلى. عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يروح من طريق ويرجع من طريق غيره. كذلك يستحب الإكثار من التكبير في أيام العيدين، لقول الله تعالى في آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وذلك في عيد الفطر. وفي الأضحى قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق اللي هي بعد العيد. وقال تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ووقت التكبير في عيد الفطر من حين يخرج الإنسان إلى المصلى حتى يصلي، يعني وقت التكبير يوم عيد الفطر وانت طالع من بيتك الصبح رايح المصلى تكبر وانت في الطريق، وتظلك مشغول بالتكبير إلى أن يقيم الإمام الصلاة. قال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. ووقت التكبير في الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. يبقى يوم العيد الفطر التكبير من وإحنا طالعين رايحين المصلى لغاية ما نخلو الصلاة انتهى التكبير، أما التكبير في عيد الأضحى فوقته من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهذا بالنسبة للمقيمين. أما الحجاج فيوم عرفة بيكونوا مشغولين بالتلبية، وصبح يوم العيد يكونوا مشغولين بالتلبية، الظهر يوم العيد يكونوا طافوا وسعوا وتحللوا ينشغلوا بالتكبير من ظهر يوم العيد. يبقى التكبير بالنسبة لأهل الآفاق المقيمين في بلادهم من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أما الحجاج اللي هم في بيأدوا المناسك فيوم عرفة مشغولين بالتلبية لأنهم محرمين بالحج، وصبح يوم العيد مشغولين بالتلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة ويحلقوا ويتحللوا، يبقى لغاية كده مشغولين بالتلبية. يبقى من ظهر يوم العيد الأضحى يبتدي الحجاج أيضا مع عامة المسلمين في التكبير. وأما صيغة التكبير كيف نكبر في العيدين، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. وقد ثبت تشفيع التكبير عن المسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، شفعا يعني مرتين بس، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وصح أيضا عن ابن عباس أنه كان يثلث التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومن الجدير بالذكر أن هذا التكبير في العيدين لا يشرع الاجتماع عليه، يعني إن أهل المسجد يجتمعون على التكبير بداية وانتهاء، يعني انصرفوا من الصلاة السلام عليكم والسلام عليكم، تلاقي الكل يبدأ في صوت واحد بالتكبير وينتهي في صوت واحد، هذا خلاف السنة. والسنة إن كل واحد يرفع صوته بالتكبير ولا يتعمدون الاجتماع، لكن أنا ممكن أبدأ وبعدين أنت تبدأ بعدي وتالي تبدأ بعدنا، وقدرا بعد مرة مرتين ممكن يحصل اجتماع عفوي بدون ترتيب ما فيش مشكلة، لكن الاجتماع لو معروف في المساجد وخاصة بيكسبوا المسجد نصين، النص الأول يقول والنص الثاني ساكت، ولما يخلص النص الأول النص الثاني يتكلم، هذا ليس من السنة في شيء. ونختم كتاب الصلاة بالحديث عن صلاة الخوف، وهي صلاة المجاهدين في سبيل الله عز وجل. إذا خرج المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كيف يصلون؟ كيف يصلون؟ وهذا ما يعرف باسم عند الفقهاء باسم صلاة الخوف. قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقيم صلاة الجماعة في وقت الجهاد ولقاء العدو. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على صفات متنوعة، ومعلوم أن إقامة الجماعة للمجاهدين في وقت الجهاد هذه على حسب الاستطاعة، ولا سيما الآن مع تطور الزمان واختلاف الأسلحة واختلاف المواجهة، قد لا يستطيع المجاهدون أن يقيموا الجماعة في الجهاد، فهذا كل يصلي على حسب حاله، كما قال تعالى: فإن خفتم فرجان أو ركبان. لكن كلما تمكن المجاهدون من إقامة الجماعة فعليهم بها. قال الإمام الخطابي رحمه الله: صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. يعني مضمون الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف في أكثر من غزوة، وصلاها على أكثر من صفة وعلى أكثر من هيئة، وكلها إن شاء الله صحيحة ثابتة، فأي صفة صلى المجاهدون في سبيل الله صلاتهم فهي صحيحة مقبولة إن شاء الله. معنا اتصال. أي نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بربي عندي مسألة صغيرة.
تفضل.
نحب نتوضح حالي.
تفضل.
في صلاة الجمعة.
نعم.
هل هو جائز أم لا؟
ما هو؟
الدعاء في صلاة الجمعة إثر الخطبة.
دعاء
إثر الخطبة تاع الجمعة.
دعاء الخطيب.
أيوة.
أي نعم ماشي.
إثر الخطبة تاع الجمعة هل هو جائز؟
ماشي ماشي حاضر.
الله يجزيك بالخير.
وإياكم إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. دعاء الخطيب يوم الجمعة في آخر الخطبة الثانية لا بأس به، ولكن كما نبهنا مرارا في الحلقات السابقة لا يرفع الخطيب يديه وهو يدعو، ولا يرفع المأمومون، وإنما يرفع الخطيب يديه على المنبر فقط في صلاة الاستسقاء كما شرحنا. ولكن الدعاء يكون مختصر، ومن البدع أن يجعل الخطيب الخطبة الثانية كلها للدعاء، هذا من البدع، إن الخطيب يجعل الخطبة الثانية كلها دعاء ويطيل في الدعاء ربع ساعة وثلث ساعة، هذا من البدع. لكن لا بأس إذا ختم الخطيب خطبته الثانية بالدعاء للمسلمين بالمغفرة والرحمة والنصر والسعادة، لا بأس بذلك إن شاء الله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
أخبار حضرتك إيه؟
نحمد الله عليكم.
لو سمحت حضرتك كنت عايز أسألك على جماعة تبلغ الدعوة، يعني إيه رأي حضرتك فيهم؟
ماشي حاضر.
جزاك الله خير.
وإياكم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، وأن يوحد صفهم، وأن يجمع شملهم، وأن نكون جميعا من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من أوتي البصيرة وهي الفقه في الدين والعلم القائم على أساس من قال الله قال رسول الله قال أصحاب رسول الله، فهذا الذي تعلم ينبغي عليه أن يعلم، فإن من العمل بالعلم تعليمه، ولكن كما قلت على البصيرة التي اشترطها الله تبارك وتعالى. نعم. إذن أيها الأحبة، أقول المجاهدون في ساحة المعركة مطالبون بإقامة الصلاة وجماعة عند الاستطاع، عند الاستطاع، فكلما استطاع المجاهدون أو بعضهم أن يقيموا الجماعة فعلوها. كيف يصلون؟ كما قال الإمام الخطابي: صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. ده مجمل صلاة الخوف. خذ مثال بقى من الهيئات التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. فلصفة من صلاة الخوف التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. قسم الجيش نصين، نص وقف في وجه العدو يحرس عشان ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، احنا كلنا نصلي نركع ونسجد العدو يهجم. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش نصين، خلى نص واقف يحرس في مواجهة العدو، والنص اللي معاه صلى به ركعة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم باللي معاه ركعة. وبعدين لما صلى ركعة ظل النبي عليه الصلاة والسلام قائما في صلاته في الركعة الثانية، أطال القيام. اللي صلوا ركعة معاه راحوا في حراسة العدو، واللي كانوا بيحرسوا جم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية. يبقى كده النبي صلى ركعتين، وكل فرقة من الفرقتين صلت ركعة. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من الركعتين قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، يعني الفريق الثاني صلى ركعة ثانية، والفريق اللي ذهب يحرس أيضا صلى الركعة الثانية. هذه صفة من صفات صلاة الخوف. منها كذلك عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين. يبقى الحالة الأولى كان العدو في غير جهة القبلة، كان العدو في غير جهة القبلة، القبلة كده والعدو كده أو كده، فقسم الجيش نصين، نص يحرس ونص يصلي معاه ركعة. لما خلص الركعة ظل قائما، اللي كانوا معاه راحوا يحرسوا، واللي كانوا بيحرسوا جم، فصلى الركعة التانية بالقسم الثاني، ولما صلى الركعتين كل فريق صلى الركعة التانية. طيب لو كان العدو في جهة القبلة، احنا مستقبلين القبلة اهو والعدو قدامنا، يبقى صلى خلى الجيش وراه صفين، خلى الجيش وراه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. كيف يعني؟ العدو في جهة القبلة، خلاص مدام في وشنا خلاص الجيش ينقسم صفين أو صفوف 10-20 صف، وينقسموا في الصلاة نصين، هنحرم كلنا بالصلاة، الله أكبر الله أكبر، كلنا محرمين. الإمام يقرأ ويركع، لما يركع الإمام مش كل اللي وراه يركعوا، لا هيركع نص اللي وراه، ونص اللي وراه يخليه واقف يحرس. لما يخلص الإمام الركعة بتاعته التانية ويقوم، يبقى كان معاه ايه نص الجيش، يقوم يحصل بقى تبديل في المكان، اللي كانوا ورا يطلعوا قدام، واللي كانوا قدام يرجعوا ورا، وبعدين يصلي اللي جم قدام الركعة اللي فاتتهم، وبعدين يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التانية، والنص اللي وراه يركع معاه، لغايه ما يقرا يخلص الركعه الثانيه يقعد للتشهد اللي كانوا ورا بيحرسهم يصلوا الركعه بتاعتهم وبعدين يقعدوا ويسلم بهم الامام جميعا. هذه بعض الهيئات التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف. وكما قال الامام الخطابي كل ما يفعله المجاهدون في سبيل الله في صلاه الخوف حسب الاستطاعه فهو جائز ان شاء الله، لقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.